دمين ورجع في صندوق خشبي. ما يدري المرء ما يكتب له من أمنيته. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
فقهاء ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يصح المسح على خف قد ظهر فيه الكعبان، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. والقول الثاني في المسألة جواز المسح على الخف ولو بدت أو بدا الكعبان، وهو اختيار ابن حزم وقول عند المالكية. والراجح هو عدم الجواز، ودليل ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح على الخفين، والخف إذا قطع دون الكعبين فلا يسمى خفا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقطع الخف أسفل من الكعبين يخرجه عن مسمى الخف، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وهذا هو الأقرب وهو الأحوط، وعليه فلبس الجوارب الرياضية التي تكون بمقدار القدم وقد غطيت العقبان ولم يغطى الكعبان، ما حكم المسح عليهما؟ لا يصح. وهل هو مسألة إجماع؟ ليست مسألة إجماع، ولكنه هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم القائل بذلك. وبالمناسبة نقل ابن مفلح والمرداوي في الإنصاف أن أبا العباس ابن تيمية يجوز ذلك، والواقع أن كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أنه يمنع، ولهذا قال: والخف إذا قطع أسفل من الكعبين لا يسمى خفة. فالظاهر أن ابن تيمية يمنع، أو يقال أن ابن تيمية له قولان في المسألة، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن ابن تيمية المشهور عنه هو عدم جواز المسح في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا الشرط كم ذكرنا من شرطا؟ من شرط ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن تكون الخفان أو الجوارب صفيقة، ومعنى صفيقة يعني ثخينة لا يظهر منها موضع القدم. وعليه قالوا لا يصح المسح على خف أو على جوارب بلاستيكية تظهر فيها الرجل أو على جوارب رقيقة، فإنهم منعوا من ذلك. قالوا لأنه إذا ظهر شيء من القدم فإنما يظهر حقه الغسل، وما لم يظهر حقه المسح. والجواب على هذا قد سبق أننا ذكرناه. ولهذا فإن في المسألة قولا ثانيا، وهو جواز المسح على الخف الرقيق أو على الجورب الرقيق، وهذا هو مذهب ابن حزم، اختاره ابن المنذر، وقول عند مالك، ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول الصاحبين. وهو قول الصاحبين، من هم الصاحبان؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن. وعلى هذا فالراجح والله أعلم جواز المسح على الخف الرقيق، ومن ذلك ما تلبسه النساء في العادة من جوارب يظهر فيها لا بأس، وإن كان الأحوط والأولى أن الإنسان يبحث له عن جوارب لا يظهر في الغالب. في الغالب، وحينما نقول في الغالب أيها الإخوة، يعني أن الجوارب التي يظهر فيها من حيث الدقة بالنظر لا بأس، لكن الجوارب الرقيقة جدا تركه أولى، وإن كان الأصل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمسح على العصائب والتساخين، والتساخين هي اللفائف، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام عليهم شرطا. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان معهم من الأعراب الذي لم يعلم من العلم شيئا كثيرا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم هذا اللفظ مما يدل على أن كل ما أمكن إطلاق اللفظ على معنى من المعاني فإنه يجوز المسح عليه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد اشترط الفقهاء أيها الإخوة شروطا أخرى لم يكن عليها دليل واضح، ونحن تركناها من باب أنه الأصل الجواز. وعلى هذا فلو لبس خفا لا يثبت بنفسه إنما يثبت بربطه، فإن بعض الفقهاء من قال لا يجوز، والصحيح جوازه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، فالراجح جوازه لأنه يطلق عليه اسم خف. وكذلك من العلماء من لم يجوز المسح على الجوارب، وهذه فائدة يا إخوان، العلماء لم يجوز المسح على الجوارب مطلقا إلا بأن تكون منعلتين من جلد، تعرفون يعني موطئهما جلدا، فلو كان موطئهما ليس بجلد فقد منع الشافعية والمالكية، وقول عند الحنفية والحنابلة، والحنابلة هم شروط. والراجح جواز المسح على الجوارب سواء ثبت بنفسيهما أو ثبت بغيرهما، وسواء كان منعلين أو لم يكونا منعلين. والحنابلة لم يشترطون النعلين، لكنهم قالوا بشرط أن تكون ثابتتين بنفسيهما، والراجح أنه بنفسيهما أو بغيرهما، والله أعلم. واضح؟ منعلين يعني مش نقوله يا حمد، شفت الرجل، الرجل تحت الرجل قماش، قالوا إذا كان قماشا لا يصح حتى يكون إيش جلدا، هذا منعلين. وأما الفوق فإذا كان ثخينا فإنهم يجوزون، والراجح جواز ذلك، والراجح جواز ذلك. وهذا مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون ثابتين بنفسيهما، والراجح هو جوازه ولو لم يكونا ثابتين بنفسيهما، لأن الأصل جواز المسح على الجوارب. والمسح على الجوارب أيها الإخوة جاءت في أحاديث المسح على الجوارب، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي قيس الأودي عن هزال ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث مسح على الجوربين والنعلين وهذا الحديث أيها الإخوة صححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والألباني رحمه الله والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر قالوا لأن إسناده جيد، إلا أن كبار الأئمة الحفاظ الذين عليهم المعول في هذا الباب ضعفوا هذا الحديث، فضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وابن مهدي، وقالوا لا يصح عن المغيرة بن شعبة إلا المسح على الخفين، ولذا ذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقالوا إن الحديث ضعيف، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. إلا أن المسح على التساخين هي المسح على اللفائف، وهي تأخذ حكم الجوارب، وجاء في حديث أبي موسى ولا يصح. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون بجواز المسح على الجوارب، ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 13 صحابيا، وهؤلاء هم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جوزوا المسح على الجوارب دل على أنه ليس ثمة فرقا بين الجوارب والخفين بدليل فعل الصحابة، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه أنكر ذلك، فكان شبه إجماع عندهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا نقف عند هذا ونستقبل الأسئلة منكم ومن الإخوة المشاهدين والمشاهدات. عندنا اتصال، تفضل.
سلام.
عليك السلام.
تكبر خير يا شيخ.
الله يحييك. يحيى معنا.
يحيى الزهراني من الطائف.
تفضل أستاذ يحيى.
الله يحفظك. أنت النموذج المشرف يا شيخ للطالب العلم المجتهد حقيقة.
الله يجزاك خير يا حبيبي.
والله يجزاك خير. ذكرت بس عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
ذكرت الحديث انه وليقطعهما، وعقبت بعده انه ايش، ان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انه لا يصدق على من قطع خف سما خف، كانك تستدل بالحديث على ان ايش، والحديث كانه ما في اي دليل على، يعني هل هناك دليل اخر من لغه العرب او هناك حديث اخر يدل على انه قطع الخف لا يدل على الخف؟
نعم.
لما ذكرت قول شيخ ابن تيمية،
نعم،
وذكرت الحديث كأنك تستدل بالحديث.
لا لا، نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جوز لم يجوز لبس الخف لمن لم يجد عليه حتى يقطعهما ليخرج عن مسمى الخف، واضح؟
واضح.
فلما قطعهما خرج عن مسمى الخف، فمن لبس خفا دون الكعبين فإنما مسح على ليس بخف إنما هو الموق، والموق لا بد فيه من فوقه خف، من تحته خف. وأما أن يلبس موقا دون الكعبين ولم يكن عليه جوارب ولا خف آخر، فإن ذلك لا يعد مسح على الخفين، والله أعلم.
الآن وضحت يا شيخ، حيرك.
الله يسلمك، شكرا حبيبي. عبد الجواد تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ، يحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك الذي أحببتنا فيه، تفضل.
صديقة المسح على الجزيرة كيف تكون يا شيخ؟
هذا سؤال جيد وسوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، طريقة المسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى الجبيرة، ما دمت أنك قد سألت وللسؤال وللسائل له حق. المسح على الجبيرة يمسح عليها كلها، المسح على الجبيرة يمسح عليها كلها، وذلك أيها الإخوة أن كل موضوع على عضو من الأعضاء إن كان لا يضره الغسل فإنه يغسله، وإن كان يضره الغسل فإنه يمسحه جميعا بالماء، فإن كان يضره الغسل والمسح فإنه حينئذ يتيمم له، كما اختار إلى على هذا رواية عند الإمام أحمد، كأن أبا العباس ابن تيمية قواها، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل معنا من محمد من الجزائر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. محمد أم أبو محمد؟
أبو محمد. أبو محمد
حياك الله يا أبا محمد.
حياك الله. شيخ المسح على النعلين، المسح على النعلين إذا كان لابسا جوربين يعني.
نعم.
وكذلك هل إذا نزع الخف أو النعلين هل يوقع على طهارة أم تنقص طهارته؟
طيب
بارك الله فيك.
أما المسح على النعلين فقد اختلف العلماء فيها، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسح على النعلين إن كان تحتهما جوارب فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون نعلين مثل السبتتين هاتين، فإننا نقول لا ينبغي له أن يمسح، لأنه لو مسح فإنما مسح على ماذا؟ على الجورب، لأن الجورب ليس يمسح على كل الجورب، وإنما يمسح خطوطا على بعض أصابعه. فحينئذ لو خلع النعلين لا أثر لي هذا الخلع، أليس كذلك؟ أما لو لبس نعلين طريقتهما هو نوع من مثل ما نسمي التي تدس الأرجل فيه دون وجود عقب، فإننا نقول الأولى ترك ذلك والله أعلم. ولو مسح عليها وخلعها فقد اختلف العلماء في مسألة الخلع هل ينقض وضوءه أم لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يبطل مسحه، وذهب ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة إلى جواز طهارة ذلك، واستدل بفعل علي بن أبي طالب كما عند البيهقي أنه مسح على النعلين ثم خلعهما وصلى. والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث علي بن أبي طالب لا يفيد أن من مسح على خف ثم خلع أن يبقى طاهرا، لأن النعلين التي كان علي رضي الله عنه يلبسها قد كان تحتها شيء من الساتر إنما مسح عليه، وبالتالي فإننا نقول الأحوط أن من مسح على شيء ثم خلعه أنه يعيد الوضوء والله أعلم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة إذا لم يغسل رجليه، وسوف نبحث المسألة إن شاء الله في حلقة أخرى ونطيل الاستدلال في هذا حتى يتضح المراد ويحصل الحجة في هذا الباب والله أعلم. تفضل. أبو مسعود محمد. تفضل محمد. محمد معنا؟ محمد معليش. طيب ما عندكم يا أخوان أسئلة؟ تفضل يا حمد.
من لبس الجوربين بعد المسح عليهما،
نعم،
أو بعد المسح لبس الجوربين،
نعم،
ثم تمزق الجورب،
نعم،
هل يكون طاهر؟
وش اللي طاهر الإنسان؟ هذا سؤال جيد. إذا كان قد لبس الجورب ثم لعب به رياضة مثلا ثم خرق حتى خرج عن مسمى الخف، فمن قال أن نزع الخف ينقض الوضوء قال هذا في حكم النزع، ومن قال أنه لا ما زال طاهرا وهو قول للثوري واختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد قال فإنه يبقى على طهارته، وسوف نتحدث عنها. وإن كنت أقول إن القول ببقاء الطهارة قوي، وإن القول بعدم نقض الطهارة قول أحوط، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فإن الأئمة الأربعة إذا لم يكن قد غسل رجليه ولم يغسل رجليه فإن الأئمة الأربعة متفقون على أن طهارته إيش؟ ناقصة، لم تكتمل بعد. أبو حنيفة يقول لا يصلي حتى يغسلها، ومالك يقول يجب غسل الرجلين بعد الخلع مباشرة وإلا لم يصح، وذهب الشافعي وأحمد إلى بطلان الطهارة بمجرد الخلع. فدل ذلك على أن الأئمة الأربعة يقولون إذا لم يغسل رجله فيكون غير طاهر والله أعلم. طيب في سؤال آخر. طيب أنا بسأل ما تقولون في رجل لبس جوربا غسل رجله ثم لبس الجوارب ثم بعد ذلك أحدث، فهل يبدأ مدة المسح؟
جيب.
أي نعم.
الراجح أنه يكون بعد المسح،
أن يكون في أول مسح
بعد
لبس، يعني إلى الآن ما بدأ؟
لم يبدأ إلى الآن.
إلى الآن لم يبدأ المسح، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه امسح من ساعتك إلى الساعة التي أنت بها من الغد، وهذا يدل على أن الحكم معلق بالمسح والله أعلم. طيب السؤال الآخر. هو الآن مسح عليها فصار الآن له أن يصلي، أليس كذلك؟ له أن يصلي، فهل له إذا احتاج إلى لبس خف آخر بسبب شدة البرد، هل له أن يلبس الخف الآخر أم ليس له أن يلبس؟ لعل الإخوة يشاركوننا. أنا أعيد، واللي جاوب له جائزة عندنا سواء كانوا من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أو منكم. أنا أقول تأملوا، ترى المسألة بفقه. أنا أقول شخص غسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما، فالسؤال هل له أن يلبس خفا آخر بعد أن مسح على الخف الأدنى أم ليس له ذلك؟ والذي يجاوب بدليل أنا عندي له جائزة ثمينة بإذن الله. من يجاوب؟ لو أخونا المخرج يعطينا إجابات بعض الأخوة والأخوات في خارج الاستديو. ما في اتصال؟ الحمد لله قد سلمت هديتنا. ما تقول؟
يجوز.
لماذا؟
يضطر إلى البرد، شدة البرد.
طيب إلى الآن الجواب لم يكتمل. طيب كيف يكون جائز؟ ألم نشترط شروطا نحن أن تكون طهارة مائية؟ كيف؟
ما يشترط مائية.
ها؟
لا يشترط مائية.
ألم نقل نحن ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يا طهارة مائية؟ هذا الآن يلبس، هل يجوز؟ ماذا تقول يا حمد؟
شيخ الطهارة كانت على الجورب نفسه، فهو بلبس جورب آخر الطهارة تكون للجورب الأول فقط.
طيب هل يهون يلبس الجورب الثاني؟
لا يلبس لكن لا يكون طاهر.
أحسنت وبارك الله فيك. له أن يلبس لكن لا يعلق عليه حكما آخر بالمسح. ونعطيك إن شاء الله جائزة يا حمد، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالجائزة ونعطيك إياها إن شاء الله. إذن الجواب له أن يلبس، لكن كونه يلبس شيء وكونه يمسح عليه بعد لبس شيء آخر، فإن جمهور أهل العلم قالوا لا يسوغ له إذا لبس أن يمسح عليها لأنه أدخلها طاهرة مسح أم طاهرة غسل.
طاهرة
مسح فلا يسوغ له ذلك، خلافا لأصبغ من المالكية كما ذكرنا ذلك. ولعل في هذا الأمر انتهاء هذه الحلقة، ونسعد إن شاء الله بأن نستكمل ذلك في حلقات أخرى، وأنا وأنتم على خير بإذن الله. وإلى ذلكم الحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو